إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن علمنا خطر الإشاعة لابد من معرفة وسائل التحصن منها والدفاع ضده، وقد يتبادر إلى الذهن أن توفير المعلومات الصحيحة يطفئ الإشاعة ويضيق عليها الخناق، والحقيقة أن النظرة للموضوع بهذا الشكل تبسيط شديد للإشاعة ولعلاجها، قد تروج وتروج رغم توفر المعلومات الصحيحة، لأن المعلومات والجدل ليس كافيين لمحو الشائعات التي تعيش على المخاوف والأحقاد، فهذه الشائعات تكمن دوافعها في نفوس مروجيها، وليس من السهل انتزاعها منه. ومن هنا فقد كان لابد في المعالجة من التفهم الشامل للقضايا المتعلقة بالإشاعة، ولا بد قبل ذلك ومعه وبعده أيضا من تماسك اجتماعي وثقة متبادلة بين مختلف فئات الشعب وبين القاعدة والقمة. وقد نبه الكتاب العزيز في إجمال إلى علاج الإشاعة من خلال رده على مفتريات الإفك وإشاعات المنافقين حول البيت النبوي الطاهر، قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وفي حديث أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما وسؤال كل منهما الآخر: أرأيت لو كنت مكان صفوان أو كنت مكان عائشة أكنت فاعلا أو كنت فاعلة؟ أي من ذلك شيئا؟ فيجيب كل منهما صاحبه: لا والله. ثم يقولان: وصفوان خير مني وعائشة خير مني. فالأصل إحسان الظن المتبادل بين المؤمنين والمؤمنات ما لم يثبت بدليل قطعي ما يخرم ويخدش هذه الثقة، كما قال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم بيّنت سورة النور وسيلة علاج أخرى بعدم تداول الخبر، قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذه في الواقع أجدى وسيلة لهدم إشاعة ما، لأن حياة الإشاعة في تناقلها وتداولها وسيلة أخرى من وسائل العلاج، وهي التطويق أو الهجوم غير المباشر بتنسيق وتعاون بين جهاز محاربة الإشاعات وفئات المجتمع، وذلك عن طريق تسوية مشكلة الإشاعة بالقضاء على المتاعب التي انطلقت منها الإشاعة. مثال ذلك أن يكون في مجتمع موضع غير نظيف تنطلق منه أنواع الجراثيم، فيكون الأجدى من الانشغال بمقاومة هذه الجراثيم إزاحة مصدرها وتطهير البيئة من ذلك المنطلق العفن. فأسباب متاعب المجتمع وضيقه منطلق من منطلقات الإشاعة، والأشخاص المضيقون على معيشة الناس هم أيضاً سبب آخر، فللقضاء على الإشاعات في هذا الجانب يحارب مصدرها. والعلاج القرآني يتلخص في التماسك الاجتماعي وثقة المؤمنين ببعضهم، ثم عدم إشاعة الفاحشة في مجتمعهم بعدم تناقل الأخبار وعد ناقل الأخبار عن الناس قاذفاً يستحق الجلد والعقاب الاجتماعي بعدم قبول شهادته. هذا الضبط اللساني الشديد أدب وخلق حرصت تعاليم هذا الدين على إيجاده في المسلمين. ففي الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفيه قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، وقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وفي السنة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي السنة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وهذا العلاج تربوي اجتماعي يتم على مستوى الأمة كلها ومن خلال أجهزتها المختلفة من تربية وتعليم وتوجيه وإعلام. وكأي عملية تربوية فإنه يعطي هذا العلاج ثمراته على المدى الطويل، ويقاوم الحرب النفسية والإشاعات بأسلوب غير مباشر. وقد يتخصص للإشاعة والتعامل معها جهاز معين يتكون من فئات الأمة المختلفة ويضم الأجهزة المختلفة فيها من عسكريين واقتصاديين وتربويين وسياسيين، وتكون مهمة هذا الجهاز دراسة ما يروجه الأعداء من حرب نفسية وإشاعات. وكذلك ورد الإشاعات من خلال أجهزة الإعلام المختلفة، وتتركز أهمية هذا الجهاز في أوقات الأزمات والحروب وتستمر في الأيام العادية. وهناك جملة ملاحظات ووصايا لهذا الجهاز إذا أنشئ ينبغي مراعاتها حتى يتحقق له النجاح الكامل، منها عدم الرد الفوري الارتجالي، بل الدحض بعد المداولة والعرض على المختصين المعنيين. وينبغي أن يكون الرد منطقياً مدعماً بالوقائع والأرقام. إذا الرد الضعيف غير المدعم بالحقائق يقوض الثقة، وعدم الموالاة إزاء الحالة المطروحة بالنفي المطلق. فكثير من الإشاعات فيها نواة للحقيقة ينبغي أن تذكر وأن يتعامل معها بموضوعية حتى تزداد الثقة حينئذ. ولا تنسب كل الشائعات للعدو، لما يترتب على ذلك من تضخيم صورة العدو في الأذهان، ومن عدم تصديق الجماهير لشعورهم أن هذه الجهة هي المشجب الذي يعلق المعنيون المشاكل عليه. وضرورة وضع الإشاعة في سياق إنكاري قبلي وبعدي، بمعنى أن تحاط الإشاعة بدءاً وختاماً بالإنكار حتى يكون هناك تمهيد ذهني وتقرير فكري. أما أن تعرض الإشاعة مباشرة وبشكل مفاجئ بلا تمهيد فقد تعلق بالأذهان، وتحطم العبارة الأصل للإشاعة، ذلك لأن الإشاعة في ألفاظها الأصل ملفتة للنظر مؤثرة، فلا تعرض عند مقاومتها وتفنيدها في ثوبها الأصل، بل يعرض المعنى أو القضية في ثوب مهلهل، فالإشاعة تسهر على صقلها أجهزة وألسنة، وتتهذب ألفاظها بالتداول حتى تصبح في أجمل قالب لفظي وأشده تأثيراً وأدعاه للتصديق. وإهمال الإشاعات الخاملة، فما كل إشاعة تستحق الرد والدرس. فعدم إشغال الناس بالمتهافت من الإشاعات أجدى وأكثر تأثيراً وجدية، والتزام الموضوعية في الرد بحيث لا يكون الرد فرصة لإبداء وجهات النظر الخاصة، والعرض الجاد للإشاعة لا على أنها مجرد تسلية أو فكاهة، مع التنبيه على ما تتضمنه من أخطار. والحيطة في الرد والذكاء حتى لا يعمل الراد على نشر الإشاعة بدلاً من طمسها. ويمكن للراد أن يستغل وسائل الإعلام وأن يهاجم الإشاعة بملصقات أو عبارات قوية تكرر في تلك الملصقات أو في الصحف والإذاعات، مثل الإشاعة كذب، وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، الإشاعة ظن، وإن الظن أكذب الحديث، الإشاعة وهم وخداع وتضليل. العاقل لا يعول على الإشاعة لأنها غير جديرة بالثقة، الإشاعة سلاح من أسلحة العدو، الإشاعة تحطم المعنويات وخائن من ينشرها، الإشاعة إسقاط لما في النفس على الآخرين، الإشاعة وسيلة الجبان والحسود والمنافقين، إلى غير ذلك. وهناك وسيلة أخرى لمقاومة الإشاعة باستعمال السلاح نفسه الذي يستعمله الخصم، وذلك عن طريق الإشاعات المضادة، كما قال نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. على أن الإشاعة المضادة لا يمكن أن تولد في أمة مريضة لا تملك قابلية الشفاء. أما الأمة الإسلامية المحصنة فكرياً وعقائدياً فيستطيع كل فرد فيها أن يرد السخرية على قائلها بدل أن ينشرها في صفوف الأمة. والرأي العام في الإسلام يمتلك من الإيجابيات ما يجعله قوة لها شأن في تثبيت اتجاهات الرأي العام وضرب الآراء المضادة وصد تيارات الإشاعة التي تأتي من الخارج. فهذه إذن خلاصة وسائل علاج ومقاومة الشائعات: عدم ترديد الإشاعة، رصد الشائعات وتحويلها إلى جهاز مختص، التماسك الاجتماعي والثقة المتبادلة وحسن الظن والتفسير الحسن لسلوك الناس وتصرفاتهم ما لم يثبت العكس بدليل قاطع، إصدار البيانات وتوفير المعلومات عن القضية أو الموضوع الذي أثار غموضه ظنون الناس وشكوكهم وهواجسهم وأطلق ألسنتهم بالإشاعة، التهذيب الخلقي والتربية السليمة التي تطبع الناس بالصدق والجد والانصراف إلى المهم وعدم التلهي بمضغ الأحاديث وسفاسف الأمور، التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة خاصة وسائل الإعلام لأن تناقضها يثير الخيال ويطلق الأقوال، اقتفاء خط سير الإشاعة وتتبع مسارها للوصول إلى جذورها ووضع اليد على مطلقيها ومحاسبتهم بحزم. العلم بالإشاعة والتحليل السليم لها والفهم القائم على الأسس العلمية ومعرفة الدوافع النفسية، الصلة الوثقى بين القاعدة والقمة بحيث يقطع الطريق على كل محاولات الدخول بين الطرفين، الحرية والنقد الذاتي والتصحيح الفوري الحازم للأخطاء. إن المجتمع المسلم الذي صنعه المنهج الرباني وأكثر المجتمعات تحصناً ضد الإشاعات ومناعة تجاه الحرب المعنوية بما أوتي من تماسك ومن منهج في التفكير والاستدلال لا يأخذ بالظن ولا يتوقف عند الشكوك، ومنهج أخلاقي يمنع الاغتياب والطعن في الأعراض والخوض في الحرمات، ومن حراسة على هذه المبادئ جميعاً أن تمس بهذه جميعاً. تفوق المجتمع المسلم على الدنيا في مقاومة الإشاعة، ويملك أن يتفوق اليوم ويصمت لأي حرب نفسية إن اتبع المنهج نفسه واتخذ الاحتياطات نفسها. إن الإشاعة سلاح يستخدمه العدو في الداخل وفي الخارج على السواء، فما هي مضاداته وكيف يمكن أن ندفع شروره؟ إن النفس الإنسانية تميل دوماً إلى تنظيم المعلومات بطريقة تحقق أكبر قدر من الوضوح والانتظام والكمال، وعندما يسمع الإنسان خبراً غامضاً يميل فوراً إلى تبسيطه ليكون واضحاً، وفي حال عدم توفر معلومات كافية لذلك يميل إلى سد هذه الثغرة وتعويض هذا النقص في المعلومات. وإذا لم يستطع تحصيل ذلك من المصادر الموثوقة، فإنه يستعين بمصادر أخرى من أوساط الناس والمجتمع أو من وكالات الأنباء المختلفة وغيرها من وسائل الإعلام المتعددة. وهذه الأوساط كلها قد تكون بؤراً لبث الأخبار الملفقة الكاذبة وترويج الإشاعات المغرضة، مما يؤدي إلى نتيجتين سيئتين هما: الأولى تصديق الإشاعة أو الخبر الكاذب أولاً، والثانية المشاركة في نشر ذلك وتوسيع دائرة انتشاره في المجتمع. وانطلاقاً من المفهوم العلمي النفسي الذي مر، فإن مقاومة الإشاعة تعتمد بشكل رئيس على أولاً نشر الحقيقة أو تصحيح المعلومات المغلوطة بأسلوب يتسم بالسهولة والوضوح ما أمكن، والانتظام في تزويد الناس بالمعلومات أولاً بأول مع تقديم المعلومات الكاملة حول الموضوع الذي يتخذه الخصم مادة لإشاعته بين الناس في المجتمع، وذلك بما لا يتعارض مع مبدأ السرية والكتمان والحفاظ على الأمن القومي. ثانياً تحليل الإشاعة ودراستها، ثم السعي لكسر حلقة نشرها مع كشف محاولات التخذيل فيها وتتبع سيرها للوصول إلى مروديها وكشف حقيقتهم وحقيقة مطلقيها الأصليين. ثالثاً التماسك على الصعيد الاجتماعي وما ينتج عنه من وعي وإدراك وترابط وثقة تتبادل بين أبناء المجتمع، مما يؤدي لرد كل إشاعة إلى أولي الأمر لوضع الحل المناسب له. والذي ينبغي على المسلم عند سماعه مثل هذه الإشاعات والأخبار أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم، وهو طلب الدليل الباطني الوجداني، وأن ينزل أخاه المسلم بمنزلته، وهذه هي وحدة الصف الداخلي. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وأن يطلب الدليل الخارجي البرهاني لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وألا يتحدث بما سمعه ولا ينشره، فإن المسلمين لو لم يتكلموا بمثل هذه الشائعات لماتت في مهدها ولم تجد من يحييها إلا من المنافقين. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وأن يرد الأمر إلى أولي الأمر، وأن لا يشيع بين الناس تلك الشائعات. وهذه قاعدة عظيمة في كل الأخبار المهمة والتي لها أثرها الواقعي، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأنكر الله تعالى عليهم خوضهم في الأمور العامة المتعلقة بالأمن والخوف، وأنكر عليهم إذاعتهم لأخبارها قبل أن يتبينوا حقيقتها ويتأملوا في آثارها وعواقبها، ثم حثهم على رد الأمر إلى ولاة الأمر من العلماء والأمراء، فهم بحسب فقههم بالشرع ومعرفتهم بالواقع أقدروا على إدراك الحقائق والنظر في عواقب الأمور ومآلاتها، وما ينبغي نشره وإعلانه، وما يحسن السكوت عنه وكتمانه. فتأمل كيف تعامل القرآن الكريم مع الإشاعات، تعامل القرآن مع الإشاعات بالرد الحاسم السريع الذي يبين الحقيقة بكل وضوح، أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتعامل القرآن مع الإشاعة بتنمية إيمان المؤمنين وتقوية روابطهم بالله رب العالمين، وبوضع حد فاصل واضح بين الحق والباطل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وبالتحذير من أهل الكفر والشرك والأعداء، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وبالتحذير من المنافقين وأشباههم الذين يسعون دوما لبث الإشاعات التي تفتت الصفوف وتفرق المؤمنين وتبعدهم عن هدفهم وتفت في أعضادهم وعزائمهم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. وبالتحذير من ترديد الإشاعات من غير علم أو وعي مع الإحاطة بأبعادها وأهدافها، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وأما كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإشاعة، فإن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الإشاعة كان ببث الثقة والأمل والتفاؤل بنصر الله وتأييده وتسديده مهما كانت الأحوال، كما فعل يوم الخندق ورداً على الشائعات المرجفة التي كان يطلقها المنافقون. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم الإشاعة باستنفار الطاقات وتجميع القوى والإمكانات حول هدف واحد محدد مع السرعة في اتخاذ الإجراءات بعد أي إشاعة وقبل أن تفعل فعلها المدمر في الصف المسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يوجه حالات الاستفزاز والاحتقان نحو الإيجابية والاستثمار الأمثل قبل أن تتوجه بشكل ارتجالي عشوائي نحو أهداف أخرى غير محسوبة النتائج، كما حصل يوم الحديبية بعد أن سرت إشاعة تفيد أن عثمان قد قتل بمكة قتلته قريش، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيعة الرضوان التي كانت بيعة على الموت، فوجه بذلك الطاقات ورفع من الروح المعنوية للمسلمين واستثمرها بشكل منظم وهادف. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما سئل عن تغيب عثمان رضي الله عنه عن بيعة الرضوان قال: إنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، ف فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. ولما سئل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. متفق عليه. وأخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ليبعثه إلى مكة، فقال: يا رسول الله، قد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكة، فانطلق عثمان حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لعثمان رضي الله عنه: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. فهذه شائعة مدمرة في مثل ذلك الموقف العصيب، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهها توجيهاً إيجابياً، فدعا إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان، وكانت على الموت. فعامل الشائعات بإشغال الناس بأمر مفيد ريثما تتهيأ الأحوال لوضع الحلول المناسبة لبعض الإشاعات التي قد تشغل الناس وتحاول تفتيتهم، كما حصل بعد غزوة بني المصطلق عندما أطلق زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول إشاعته وفريته التي بدأت تسري بين المسلمين، إذ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. تعامل الشائعات بمنع إطلاقها أو المشاركة في نشرها حتى لو كانت صحيحة، درءاً لخلخلة المجتمع والصف المسلم أو التأثير على الروح المعنوية، كما حصل يوم الخندق بعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة قد نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين صلى الله عليه وسلم، فقال وائداً لتلك الشائعة في مهدها: لا تفتوا في أعضاد الناس، يعني لا تتكلموا في هذا. وتعامل الشائعات بالصمت وعدم الخوض فيها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان لا يخسر بالسكوت شيئا، كما يخسر حين يخوض فيما لا يحسنه أو يتدخل فيما لا يعنيه، والسلامة لا يعدلها شيء. في الأدب المفرد عن علي رضي الله عنه قال: لا تكونوا عجلا مذايعا بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة ردحا. وهو حديث صحيح الإسناد. لا تكونوا عجلا جمع عجول، لا تكن عجولا كن حليما ذا أنا، كن ورعا متثبتا، والعجلة داء عظيم، والمؤمن ذو تثبت وأنا. لا تكونوا عجلا مذايع، مذايع جمع مذياع، وهو المبالغ في نشر الأخبار وإذاعتها، وهم الذين يشيعون الفاحشة. ومذايع بناء مبالغة، كلما سمع كلاما ردده وبثه وأذاعه. بذرة جمع بذور، الذي لا يستطيع أن يكتم سره، يعني المفشين للأسرار. يقال بذرت الكلام بين الناس إذا أفشيته وفرقته. مبرحا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا، مبرحا من البرح، وهو الشدة والشر والعذاب الشديد والمشقة. مبرحا أي شديدا باقيا، مبلحا من بلح الرجل بلوحا إذا أعياه. وفي رواية مكلحا، أي يكلح الناس لشدته والكلوح العبوس. وأمورا متماحلة، أي فتنا طويلة المدى، والمتماحل من الرجال الطويل. ردحا جمع رداح، وهو الجمل المثقل حملا، يريد الفتن الثقيلة العظيمة، أي لا تستعجلوا في إذاعة الأشياء والأخبار والفواحش، ولا تفشوا الأسرار، فهناك بلاء شديد شاق ينتظركم، وفتن ثقيلة تترقبكم، فلا تسهموا في صنع الفتن والرزايا. فحذاري أن تكونوا عيابين بإشاعة وإفشاء الأسرار، لأنه يصعب الرجوع عنها، ولا تزداد الفتن بها إلا توقداً وشدة. وفي الأثر النهي عن إشاعة الفاحشة وإفشاء أسرار الناس، فإذا ذكرت عيوب الناس وأشعت الفاحشة وكنت عجولاً لا تتثبت، فاعلم أن من ورائك بلاءً مبرحاً مبلحاً، وأموراً متماحلةً ردحاً، وستأتي فتنٌ عظيمةٌ ثقيلة، نسأل الله العافية. في الحديث أن الإنسان عليه أن يتثبت، لأن عامة ما يقال في زمان الفتن لا أصل له، وإنما هو من المختلقات من الترهات. فعلى الإنسان أن يكون متوقيا، فلا يصدق كل ما يسمع، فما أكثر الكذب في الناس. وما أحرى المسلمين في أيام الفتن بالتزام هذا النهج الشريف الذي دل عليه علي رضي الله عنه، وإنما هو من مشكات النبوة مقتبس. فعلى الإنسان أن يتثبت، ولا يقول ولا يحدث بكل ما يسمع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح، وأبو داود في سننه. وكثير من الناس يشيعون كل ما يسمعونه في كل مكان، ويدورون به على المجتمعات والنوادي، بل إنه ليس شرطاً أن يكون ذلك كذلك، لأن أهل الباطل قد غنوا عن بذل المجهود في ذلك في هذا العصر لما سبقت الشقوة عليهم. فإن الواحد يمكن أن يكون في خلوته مخاطباً العالم كله، وينشر الأكاذيب، ويشيع الفاحشة في الدنيا بأرجائها عن طريق الوسائل الحديثة في المعلومات والاتصالات. وأما سبل معالجة الصحابة رضي الله عنهم والصالحين للإشاعة، فالمؤمنون من الأصحاب والأخيار من بعدهم تعاملوا مع الإشاعة بالإيمان القوي الذي لا يمكن زعزعته، وبأن العلاقة مع الله تفوق كل علاقة، وأن التوكل عليه تعالى هو الأصل والأساس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعامل الصحابة والأخيار من بعدهم الشائعات بالتماسك والتلاحم وثقة غير المحدودة بإسلامهم وبإخوانهم وبقادتهم ورؤسائهم وبالوعي التام للمخططات مخططات العدو والمرجفين وبمحاكمة الإشاعات بموضوعية وعلمية ومنطق سليم. وقد ورد في السيرة النبوية بعد خبر الإفك أن أبا أيوب رضي الله عنه قالت له امرأته أم أيوب رضي الله عنه: يا أبا أيوب، ألم تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت أنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعل. قال فعائشة: والله خير منك. فانظر كيف فند هذه الفرية بهذا المنطق السديد رضي الله عنه. فيجب على المسلم أن يتثبت من الأخبار الشائعة وأن لا يحدث بكل ما سمع وأن يردها إلى أهل العلم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بكم بزمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة قد مرجت عهودهم، أي اختلطت وفسدت وخفت أماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. كيف بكم بزمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. فالأخبار التي تنقل عبر كثير من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام ووسائل الاتصال لا يعتمد عليها، لأن هذه المصادر ليست محل ثقة. وأيضاً غالب الكتاب عندهم أفكار دخيلة واتجاهات منحرفة، إلا من رحم ربك جل وعلا. فالأخطاء التي يتحدث بها الثقات عن فلان المعروف تقبل منهم ما لم تعارض بأقوى منها، وأما من لم تثبت ثقته فلا بد من تمحيص خبره والتحري فيه بما يؤدي إلى قبول خبره أو رده. وهذه الضوابط تقسم ظهور المروجين للفتن، المذيعين للشائعات، الساعين في الفرقة، فتسد عليهم الطرق وتغلق دونهم الأبواب وتفوت عليهم الفرص التي ينتظرونها. والالتزام بتلك الضوابط شاق جدا إلا على من وفقه الله تعالى وثبته. والشائعات إذا حوصرت في هذه الأمور الأربعة، يعني الأمور التي ينبغي على المسلم عند سماعه مثل هذه الشائعات، وهي أن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم، وأن يطلب الدليل الخارجي البرهاني، وألا يتحدث بما سمعه ولا ينشره، وأن يرد الأمر إلى أولي الأمر وأهل العلم. الشائعات إذا حوصرت في هذه الأمور الأربعة فإنه يمكن أن تتفادى آثارها السيئة المترتبة عليه، ولكن ليس الإشكال في هذا، بل الإشكال أن هناك فريقاً من المؤمنين يقبلون السماع لمثل هذه الشائعات، هذا فضلاً عن فريق من أصحاب القلوب المريضة التي تحب البحث ونشر مثل هذه الأمور. وقد بيّن الله تعالى ذلك بقوله: وفيكم سماعون لهم، أي للمنافقين المغرضين. هذا هو الداء الكبير، وهو أن يرضى فريق من الناس الاستماع إلى مثل تلك الشائعات وإلى كلام المنافقين والمغرضين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأخبر أن المنافقين لو خرجوا في جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالا، ولكانوا يسعون بينهم مسرعين يطلبون لهم الفتنة، وفي المؤمنين من يقبل منهم ويستجيب لهم، إما لظن مخطئ أو لنوع من الهوى أو لمجموعهما. لذلك فعدم سماع ما يقوله الكذابون والمنافقون والمغتابون والمفترون وأصحاب القلوب المريضة، وعدم الرضا بذلك هو منهج السلف رضوان الله تعالى عليه. والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن، كما قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصم الله جل وعلا. الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن، كما قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصم الله جل وعلا. من محاسن شريعة الإسلام تعليلها للأحكام، بمعنى أنها عندما أمرت أتباعها باعتناق الفضائل كالصدق والعدل والعفاف، بيّنت لهم النتائج الطيبة والعواقب الحميدة والحياة الطيبة الآمنة التي تترتب على التحلي بهذه الفضائل. وعندما نهتهم عن ارتكاب الموبقات والرذائل كالكذب والظلم والفحش، وضحت لهم ما يترتب على ارتكابها في العاجل والآجل من خسران في السلوك، ومن عواقب سيئة، ومن عقوبات في دنياهم وفي أخراهم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولقد مر فيما سبق ما أشاعه المبطلون من إشاعات كاذبة حول الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحول الأخيار الأطهار من الناس، وحول القرآن الكريم، وحول اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب، كما مر ذكر جانب من الآثار السيئة والنتائج المردية التي ترتبت على تصديق الإشاعات والأراجيف. والسؤال الآن: كيف حارب الإسلام هذه الإشاعات، وما هي الوسائل التي اتبعها لغرس فضيلة الثقة في الأفراد والجماعات لكي يكثر الخير بين الناس؟ من أهم الوسائل التي اتبعتها شريعة الإسلام لمحاربة الإشاعات الكاذبة التثبت من صحة ما يقال وما يسمع. ذلك لأن من صفات العقلاء من الناس أنهم يتثبتون من صحة الأمور، ويتبينونها بأنات وحكمة، ويتأكدون من سلامتها قبل الحكم لها أو عليها. أما الذين يتعجلون في الأحكام ويصدقون ما يقال أو يسمع دون تثبت أو تبصر، ف فإنهم يقعون في الأخطاء التي تضرهم ولا تنفعهم. والذي يتدبر الكتاب العزيز يجد كثيرا من آياته تأمر الناس بالتثبت من صحة ما ينطقون به وما يسمعونه من غيرهم وما يقرؤونه في صحفهم وما يدور بينهم من أحداث في حياتهم. من هذه الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن الأحكام الشرعية التي أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب التثبت في الأحكام وفي الأقوال، وجوب التثبت في الأحكام وفي الأقوال، ومعاملة الناس على حسب ظواهرهم حتى يثبت خلاف ذلك، لأن الحكم على الناس بالظنون والشبهات والشائعات يفسد الأمة وينزع الثقة من بين أفرادها ويؤدي إلى تفرقها وخسرانها. ومن أجمع الآيات القرآنية التي حاربت الإشاعات الكاذبة وأمرت المؤمنين بالتثبت من صحة ما يصل إليهم من الأخبار قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والخلاصة أن من خير الوسائل للقضاء على الإشاعات الكاذبة والأراجيف الباطلة التثبت من صحة ما يقال وما يسمع، والتأني في الحكم على الأشياء، وتبين الأمور تبيناً سليماً، لأن عدم التبين للأمور والميل وراء الإشاعات يؤدي إلى كثير من الأضرار التي تجعل الإنسان يفقد أصدقائه ويزيد في عدد أعدائه. وإذا كان للعقلاء صفات معينة تشهد بسلامة تفكيرهم وبصلاح حالهم وباستنارة بصائرهم وبفهمهم للحياة وأحداثها فهماً قويماً، فإن صفة أخذ الأحكام من مصادرها الصحيحة الأصيلة تعد من أفضل الصفات للأخيار من الناس. وإذا كانت الصفات تتميز بضدها فإن صفة القول بغير علم والحكم دون بينة تعد من أقبح الصفات التي لا تلتصق إلا بالسفهاء الأشرار. وما أحكم قول الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لقد جاءت هذه الآية في سياق الرد على أولئك الذين زعموا أن الأنبياء لا يكونون من البشر وأشاعوا بين من على شاكلتهم في الغفلة والجهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون رسولاً لأنه بشر كسائر البشر، والرسول يجب أن يكون في زعمهم من الملائكة. فرد القرآن عليهم بهذا الرد الحكيم الذي لقنه للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية: وما أرسلنا قبلك يا رسولنا إلى الأمم السابقة إلا رسلاً من البشر ليعيشوا حياة البشر وليتمكنوا من التعامل والتخاطب والتفاهم مع من هم من جنسهم. ولو كان الرسل من غير البشر لما كانت هناك وشيجة ورابطة بينهم وبين أقوامهم. فهذه الجملة وهي قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا رد مفحم على الجاهلين الذين استبعدوا أن يكون الرسول بشرا وقالوا قبل ذلك هل هذا إلا بشر مثلكم. وقوله تعالى نوحي إليهم بيان لكيفية الإرسال أي اقتضت حكمتنا أن الرسل من الرجال وأن نبلغهم ما نكلفهم به عن طريق الوحي المنزل إليهم من جهتنا. وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون توبيخ لهؤلاء الغافلين لأنهم قالوا ما قالوا دون تعقل أو تدبر أي ما دامت قد بلغت بكم الغفلة إلى أن تستبعدوا أن يكون الرسل من البشر فاسألوا أهل العلم لكي يوضحوا لكم بالمنطق والبرهان أن الرسل السابقين لم يكونوا إلا رجالا. فإن شفاء الجهل السؤال للخبراء والعلماء في كل فن وعلم. وإن السفهاء وحدهم هم الذين يفتون بغير علم ثم يشيعون ذلك بين الناس عن سوء نية وقبح طوية. ولقد كان من الرذائل التي دمغ الله تعالى بها المنافقين أنهم كانوا يفشون أسرار المؤمنين ويشيعون عنهم الشائعات الكاذبة في الحرب وفي السلم ولا يأخذون الأمور من العلماء بها. ومن الآيات القرآنية التي فضحت مسالك هؤلاء المنافقين قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والمراد بالأمر في قوله تعالى وإذا جاءهم أمر الأخبار المهمة التي يكون لها آثارها إذا أذيعت وأشيعت. وقوله تعالى أذاعوا به أي نشروه وأذاعوه. يقال أذاع فلان الخبر وأذاع به إذا أفشاه أعلن. والمعنى أن هؤلاء المنافقين إذا سمعوا شيئا من الأخبار التي تتعلق بأمن المسلمين أو خوفهم أداعوها وأظهروها قبل أن يقفوا على حقيقتها. ثم بيّن تعالى ما كان ينبغي على هؤلاء المنافقين فعله لو كانوا يعقلون. فقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالجملة الكريمة ترشد هؤلاء المنافقين إلى ما كان يجب عليهم عمله وتوبخهم على مسالكهم الخبيثة التي من أقبحها أنهم كانوا يفشون أسرار المؤمنين وينشرون الإشاعات الكاذبة عنهم دون الرجوع إلى أخذ ما يذيعونه أو ينشرونه من أهل العلم الذين عندهم الإلمام والمعرفة بحقيقة الأمور لو سئلوا عنها. ثم ختم تعالى الآية الكريمة ببيان فضله على عباده المؤمنين الصادقين فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد أخذ العلماء جملة من الأحكام عند حديثهم عن هذه الآية الكريمة. ومن الأحكام التي أخذوها منها وجوب عدم إذاعة الأخبار خصوصا في حالات الحروب إلا بعد التأكد من صحتها ومن عدم إضرارها بمصلحة الأمة. ووجوب أخذ هذه الأخبار من مصادرها الصحيحة ومن العالمين بحقيقة هذه الأخبار. فالخلاصة أن أخذ الأخبار من غير مصادرها الصحيحة ثم نشرها بطريقة سيئة بقصد بلبلة الأفكار جريمة فيها ما فيها من الإضرار بالأفراد وبالجماعات وبالأمة، لأنها إن كانت تتعلق بالأمن فإنها قد تحدث لوناً من التراخي وعدم أخذ الحذر، وإن كانت تتعلق بالخوف فإنها قد تحدث اضطراباً في الصفوف وتشكيكاً في القدرة على مواجهة الأخطار. والمجتمع الذي يكثر فيه العقلاء الراشدون والذي تقل فيه إذاعة الأخبار إلا من مصادرها الصحيحة، وهو الذي يرجع أفراده في معرفة الحقائق إلى أهل العلم والخبرة المتخصصين. وقد أخبرنا الكتاب العزيز أن من أقبح الفواحش القول بغير علم ونشر الإشاعات الكاذبة دون الرجوع فيما ينشر إلى المصادر الصحيحة الأصيلة. ويكفي في الأدلة على ذلك قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي وحرم الله تعالى أيها الناس أن تقولوا قولا، هذا القول لا دليل على صحته لا من النقل ولا من العقل، فإن هذا القول من الفواحش التي ينالكم الشقاء بسببها في الدنيا والآخرة. ومن أنجح الوسائل ومن أحكم الأساليب للقضاء على الإشاعات الكاذبة والأراجيف الباطلة كتمانها وعدم نقلها من شخص إلى آخر ومن جماعة إلى جماعة ومن مكان إلى مكان آخر، أن هذا الكتمان لها يميتها ويدل على احتقارها وعلى الاستخفاف بها. ومتى حدث ذلك في أمة سادها الأمان والاطمئنان. ولقد كان من الآداب السامية والتوجيهات الحكيمة التي أمر الله تعالى المؤمنين بالتزامها أنهم إذا سمعوا إشاعة خبيثة أشاعها المنافقون ومن في قلوبهم مرض فعليهم أن يكتموها ولا ينقلها من سمع بها إلى آخر، لأن في نقلها من شخص إلى آخر ترويج له. وتبدو هذه الآداب والتوجيهات في آيات متعددة من كتاب الله جل وعلا، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وقد وردت هذه الآيات الكريمة خلال حديث القرآن الكريم عما أشاعه المنافقون ومن على شاكلتهم من إشاعات كاذبة ومن أراجيف باطلة ومن تهم خبيثة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن أجمع الآيات القرآنية التي توعدت الذين ينشرون الإشاعات الكاذبة بأشد أنواع العقاب قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. المنافقون جمع منافق، وهو الذي يظهر الإسلام ويخفي ويبطن الكفر. والذين في قلوبهم مرض قوم ضعاف الإيمان قليل التثبت على الحق وقليل الثبات عليه. والمرجفون في المدينة هم الذين كانوا ينشرون أخبار السوء عن المؤمنين ويلقون الأكاذيب الضارة بينهم
ويذيعونها بين الناس. وأصل الإرجاف التحريك الشديد للشيء، مأخوذ من الرجفة التي هي بمعنى الزلزلة، ووصفت بها الأخبار الكاذبة لكونها في ذاتها متزلزلة غير ثابتة، أو لإحداثها للاضطراب في قلوب الناس. والمعنى لئن لم ينتهي ويكف المنافقون عن عدائكم وكيدكم أيها المؤمنون، وينتهي ويكف الفسقة عن فجورهم وفسقهم، ويسكت الناشرون لإشاعات السوء، لئن لم يكفوا لنأمرنك يا رسولنا بأن تفعل بهم الأفاعيل، وبأن تنزل بهم العقوبات التي تردعهم وتخيفهم وتزلزل كيانهم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بقوله وبفعله أن عليهم أن يكتموا، لا سيما في حالة الحرب، أن يكتموا الأخبار التي بها ضرر عليهم حتى ولو كانت أخبارا صحيحة. من الأدلة على ذلك أنه عندما جمع المشركون جموعهم في غزوة الأحزاب، وكان عددهم يزيد على 10,000 من قريش وحلفائها، واتجهوا بخيلهم ورجلهم لقتال المسلمين بالمدينة، أقبلت هذه الجيوش المتحزبة نحو المدينة، وحفر المسلمون خندقاً حول المدينة لحمايتها، وأحاطت جيوش الأحزاب بالمدينة، وأصاب المسلمين ما أصابهم من الهم والكرب. وقد ذكر القرآن ذلك في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في تلك الساعات الحرجة القاسية نقض يهود بني قريظة عهودهم مع المسلمين الذين كانوا يسكنون معهم المدينة النبوية، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكتم الخبر، واستدعى بعض أصحابه وقال لهم: انطلقوا إلى بني قريظة فانظروا هل حق ما بلغنا عنهم من أنهم نقضوا عهودهم وانضموا إلى جيوش الأحزاب، فإن كانوا قد نقضوا عهودهم فعندما تعودون من عنده الحنوا لي لحنا أعرفه دون الناس، ولا تفتوا في عضد الناس أي قولوا لي قولا أفهم منه أنهم نقضوا عهودهم دون أن يعرف الناس ذلك، وإن كانوا على الوفاء بعهودهم فاجهروا بذلك في الناس. ذهب الوفد إلى يهود بني قريظة فوجدوهم قد نقضوا عهودهم ومزقوا الصحيفة التي كانت بينهم وبين المسلمين والتي تنص على أنه إذا تعرضت المدينة للأخطار فعلى سكانها جميعا أن يدافعوا عنها. وقال الوفد بعد عودتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة السر التي يفهمها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، وهي عضل والقارة، أي أن يهود بني قريظة قد نقضوا عهودهم وانضموا إلى جيوش الأحزاب وفعلوا ما فعلته قبيلتي عضل والقارة من الغدر والخيانة. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه أن الأخبار التي فيها ضرر بالأمة يجب كتمانها حتى ولو كانت صادقة، وأن من أنجح الوسائل للقضاء على الإشاعات الكاذبة كتمانها وعدم تكرارها وتردادها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.